قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إباحة أكل لحم الخيل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حا وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية حال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. أمس الماضي كان الكلام على تحريم لحوم الحمر الإنسية الأهلية، والحمر أجلكم الله جمع حمار، حمار وحمار جمعها حمر أو حمير. هذه الحمر التي نستعملها وهي معنا ونعلفها حرام، لا يحل أكلها. الحمر الأخرى الوحشية هي حلال، كبقر الوحش، حمار الوحش وغير ذلك. وقد قلت لكم ليلة البارحة إن الأحاديث الواردة في تحريم لحوم الحمر رواها جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث عن علي بن أبي طالب عن أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه عن البراء بن عازب عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عن سلمة بن الأكوع، جملة روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وقد كاد الإجماع ينطبق على تحريمها وأنه لا يجوز أن تؤكل، والخلاف الوارد في هذا مكروه لا يبالى به ولا يعتبر. هذا هو الحق إن شاء الله تعالى. هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم عن هؤلاء الصحابة الذين ذكرتهم لك رواياتهم تتفاوت تختلف، منهم من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن هذه الحمر لأنها أصابتهم مجاعة، أتوا إلى خيبر فأصابتهم مجاعة واحتاجوا واضطروا إلى أن يأكلوا هذه الحمر فذبحوها وأشعلوا النيران ووضعوا القدور وطبخوها، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى كثرة النيران: ما هذا؟ قالوا: هذه حمر أهلية. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكفى القدور فكفأوا القدور ولم يطعموا منها امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النهي للمجاعة إنما نهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن أصابتهم مجاعة، يقال إذا كان في حالة الضرورة نهم وأمر بأن تدفأ القدور، ففي غير حالة الضرورة من باب أولى وأحرى. إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤكل في حالة الضرورة لأنه يوجد غيرها، يأكلون تمر، يأكلون ما شاء الله تعالى من الثمار، ولا داعي إلى أن يؤكل اللحم بالذات. هذه رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصابتنا مجاعة فذبحنا لحوم الحمر الأهلية فنهانا رسول الله عن أكلها. من الصحابة من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها لم تخمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. والذي يظهر والله أعلم أن هذا اجتهاد من الصحابة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رجس، الرجس النجس، النجس لا يؤكل لا ما خمس ولا ما لم يخمس. فإن الرواية الثابتة عن رسول الله أنه قال إنها رجس، إنها رجس يعني إنها نجس، فلحوم الحمر الأهلية نجس لا يجوز أن تؤكل بحال من الأحوال. من هذه الروايات ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، يعني ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن لحوم الحمر الأهلية ما كان النبي منعها لأنها أصابت مجاعة ولديهم ما يأكلون آخر كما روى عبد الله بن أبي أوفى، ولا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو ما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنها لم تخمس. إنما السبب الوحيد هو أن لحوم الحمر الأهلية رجس، وما دامت أنها رجس فلا تؤكل أبدا، اللهم إلا إذا كان الإنسان في سفر أو حلت مجاعة ولا يوجد شيء آخر يؤكل إلا هذا، فإن الله تعالى أباح لنا أن نأكل الميتة. الميتة يجوز أكلها في حالة الضرورة إذا لم يوجد غيرها، ويأكل ولا يتزود. الميتة جيفة التي لم يذكر اسم الله عليها، التي لم يذهب ويخرج الدم المسفوح، هذه ميتة حرام، الموقودة حرام، النطيحة حرام، التي أكل السبع حرام، التي قتلها كل ذي ناب من السباع حرام، الذي قتلها كل ذي مخلب من الطير حرام، الذي ذبحه مجوسي مشرك حرام، الذي ذبحه نصراني على خلاف كتابهم أو كان النصراني متحلف يعني علماني شيوعي، لا يجوز لنا أن نأكل ذبيحة لأن هذه ميتة والميتة حرام كما قال الله تعالى ذلك. إذن لحوم الخير حرام لأحاديث كثيرة. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن أبي أوفى وعلي وغيره. عبد الله بن أبي أوفى راوي هذا الحديث أعطيك عجالة عنه، أسلمي من بني أسلم رضي الله تعالى عنه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. الحديبية اسم موضع قريب من مكة وقع فيه أمور عظيمة. تجمع الصحابة وعددهم يزيد عن 1400. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعتمر وما خرج ليقاتل. عندما بلغ النبي الحديبية، الحديبية اليوم تسمى الشميزي، من أراد أن يدخل مكة في الطريق السريع يأتي قبل أن يأتي إلى البوابة التي عمل فيها المصحف الكبير، يأتي إلى موضع يقال هذه الحديبية الشميزي. قريش منعت رسول الله وأبت أن يدخل مكة هذا العام، وأجرت اتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود في العام القادم، ورضي النبي بهذا الاتفاق، وكان الاتفاق عسيرا وكان الاتفاق شديدا، ولكن الله تعالى أمر النبي بأن يقبل هذه الشروط القاسية فقبلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن ما جرى أنه بعث عثمان يذهب إلى قريش يخبرهم أن النبي جاء معتمر وأنه ما أتى مقاتل، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بايعوه صافحوه على أنهم لا يفرون، على أنهم يقاتلون حتى الموت. هؤلاء الجماعة 1400 أو أكثر أو أقل قليل، هؤلاء أنزل الله فيهم قرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوا رسول الله تحت شجرة. هؤلاء الذين بايعوا رسول الله، الله تعالى أخبر بأنه قد رضي عنهم فصارت لهم ميزة. الذين شهدوا غزوة بدر لهم ميزة، الذين شهدوا بيعة الحديبية رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لهم ميزة. الله تعالى اختصهم بهذا الأمر. الشجرة التي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحتها أو عندها، هذه الشجرة التي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحتها وجد جماعة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إلى هذه الشجرة يجلسون تحتها يستظلون بظلها يأخذون من ورقها يتبركون بها، وإذا بأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يرى هذا المشهد. هذه الشجرة التي بايع النبي الناس عندها، الناس يتسارعون يأتون إلى هذه الشجرة التي بايع النبي في ظلها، فما كان من أمير المؤمنين عمر إلا أن قطع الشجرة وأزال أثرها. نزل النبي عند الشجرة لا لغرض، وإنما هو أمر اتفاق. الاتيان إلى هذه الشجرة، التبرك بها، الأكل من ورقها، الأخذ من لحاها، من أغصانها، التقرب إلى الله جل وعلا بالجلوس تحتها ليس عبادة. لهذا خاف عمر أن تأتي الأجيال بعد، وإذا بالأجيال تتزاحم وتأتي إلى هذه الشجرة، هذه الشجرة التي استظل النبي عندها. قال عمر: الأولى أن تسلم عقائد الخلق. الصحابة ما تبركوا بها، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ما قصدوها. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليها في السنة السادسة، جاء إلى مكة في السابعة، جاء إلى مكة في الثامنة، جاء إلى مكة في السنة العاشرة. ما مر النبي على هذه الشجرة وما دعا الناس إلى أن يأتوا إليها ولا أن يستظلوا بظلها. إذن ما قصدها النبي طاعة ولا قربة، فقصدها ليس بطاعة، الجلوس عندها ليس بقربة، إنما القربة ما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما هو أمر مشروع النبي عليه الصلاة والسلام شرعه لنا؟ استلام الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود، الاتيان من الملتزم، وضع الصدر على الملتزم، وضع الخد على الملتزم، طاعة قربة، لأن النبي سن ذلك. ومع ذلك الله تعالى شرع لنا أن نقبل الحجر، يعني تضع فمك على الحجر تقبله، تضع يدك تقبل يدك تشير. ومع ذلك فإن أمير المؤمنين عمر خواف، يخاف أن يشرك بالله، يخاف أن يقدس غير ما أمر الله جل وعلا بأن يقدس. خاطب الحجر، قبل الحجر، ورأى جماعة من الأعراب من البوادي ليسوا بمتفقهين، خاف عمر. قال عمر وهو يخاطب الحجر والناس يسمعون: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي قبلك ما قبلت. لما قبله النبي؟ قبله النبي لأن هذا الحجر الأسود فيه رق، فيه قلم يكتب من وافاه على الإسلام، هكذا ورد عن رسول الله. الذي أتى إليه مقبل مشير واضعا لليد الحجر الأسود، الله تعالى جعل فيه قوام حتى يسجل أن فلان بن فلان وافاني وهو مسلم، لهذا نقبل الحجر الأسود. بالله عليك، السدرة الشجرة التي قطعها عمر، لو بقيت هذه الشجرة، هل الشجرة تسجل تكتب؟ هل النبي أخبر بأن هذه الشجرة تكتب من وافى؟ لا والله. لهذا يا إخواني، يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، العقيدة قبل كل شيء. العقيدة لا يجوز أن تبنى على آراء، أن تبنى على أهواء. أنا لا يجوز لي أن أقبل هذا المنبر، ولا يجوز لي أن أتبرك بهذا المنبر. هذا المنبر في مسجد رسول الله ولا شك، ولكن هل الصحابة تبركوا بهذا المنبر؟ النبي دعا أن نتبرك بهذا المنبر. هذا المنبر الذي ترى، أنا أعطيك تاريخه، هذا المنبر هو على موضع منبر النبي، موضع منبر النبي، وكان منبر النبي من خشب دفن، جعل المنبر على الموضع. قبل هذا المنبر منبر للسلطان مراد العثماني، السلطان مراد الرابع العثماني له منبر، كان المنبر قبل هذا فنقل ذلك المنبر الى مسجد قباء، اما هذا المنبر فقد صنعه السلطان عبد المجيد خان العثماني، والله ما رآه رسول الله، والله ما وضع النبي يده عليه، والله ما صعد النبي عليه، ولو وضع النبي يده عليه وصعد عليه أيشرع لنا أن نقبله؟ أما الباب هذا فأنا أعلم الناس بتاريخ هذا الباب الذي ترى ما عمل إلا قبل 10 سنوات تقريبا، في عام 1400 من الهجرة عمل هذا الباب الخشبي، لا رأى رسول الله ولا يشم رائحة رسول الله. رسول الله في بيته يا إخوان، قبر النبي في بيته، البيت يحيط بالقبور الثلاثة، بعد البيت يوجد جدار مخمس جعله عمر بن عبد العزيز وراء الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي وقبر صاحبه. الحجرة الجدار المخمس جدار كبير لقائد باي، الجدار الكبير لقائد باي يصل إلى السقف، بعد هذا مساحة، بعد هذا الشباك والجدار، والله رائحة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى موضع المنبر ولا إلى موضع السارية ولا إلى موضع الباب. إنما الذي بقي لنا أن نحب رسول الله، أن نعمل بهدي رسول الله، أن نلزم هديه، أمرنا نأتمر، نهانا ننتهي، نكثر من الصلاة عليه، فإن المكثرين من الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هم آل رسول الله، أحباب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دعونا من الخرافات، عصرنا هذا ليس بعصر خرافات، عصرنا بحمد الله تعالى عصر يقظة، عصر علم، عصر نور، عصر الله جل وعلا أكرمنا فيه بما لم يكرم جماعة كثيرة قبلنا. فلا يجوز بحال من الأحوال أن آتي إلى باب المسجد لأقبله أتمسح به أتمسح بالعتبة، لا، ما دام الحجر الأسود لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله عمر يقول لا أقبله، هل الباب قبله النبي؟ هل المنبر قبله النبي؟ هل السارية قبلها النبي؟ لا ولا ولا 1,000,000,000,000 مرة. إذن يكفينا أن نتبع ولا نبتدع، يكفينا أن نلتزم بالهدي الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوا لي أصارح، المصارحة لازمة. أنا أرى بعض الناس إذا أتى إلى الأعتاب، إذا أتى إلى الأبواب، إذا أتى إلى المحراب تمسح وبكى وصاح وركع وسجد، وإذا رأيتم مخالفا لهدي النبي يلبس الذهب، يطيل الثوب، يحلق اللحى، يا فلان حرام، إطالة الثوب للرجل لا يجوز، الذهب للرجل لا يجوز، حلق اللحى للرجل لا يجوز، ما هو الجواب؟ هذا الذي يبكي ويتمسح ويتبرك عندما يأتيه أمر رسول الله نهي رسول الله لا يبالي بذلك، وإنما يبالي بما يريد هواه، وليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلا باتباعه. اسمعوا يا إخوان، محبة رسول الله ماله، محبة رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن ما نرى ليل ونهار من بعض الإخوان يعملون هذا لعدم العلم، لا نقول إنهم مشركون، لا نقول إنهم كافرون، معاذ الله جل وعلا من ذلك، وإنما نقول لم يتبين لهم الحق ولم يعرفوا الصواب. لكن بعد البيان يجب على المسلم إذا سمع قول الله وسمع قول رسول الله أن يأتمر بقول الله، لأن الله جل وعلا قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني الذي ورد عن رسول الله بشان التمسح التبرك الملتزم، هذه الكعبة، هذه صورة الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الجانب القبلي، هذا الجانب الشمالي، هذا الجانب الغربي، هذا الجانب الشرقي. الحجر الأسود ها هنا في الجانب الجنوبي الشرقي. الحجر الذي نزل من السماء وأمر إبراهيم أن يضعه هنا، وجعل الله فيه رق وقلم حتى يشهد لنا يوم القيامة في هذا الموضع. هذا الموضع ركن وفيه الحجر، هذا الموضع ركن وليس فيه الحجر، هذا الموضع ركن وليس فيه حجر، وهذا ركن ليس فيه حجر. إبراهيم بنى البيت على هذا الحال مستطيل. ظلت الكعبة على ما بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى أن بنتها جرهم وبنتها قريش. قريش لما بنوا الكعبة غيروا وبدلوا، هذا الركن باقي وفيه الحجر، هذا الركن باقي وليس فيه حجر من قبل. هذا الركن الشمالي الشمالي الشرقي الشمالي الغربي هذا قصروه، اختزلوا من الكعبة مقدار 6 أذرع أو أكثر، لأن أموالهم الحلال قلت، فقالوا ندع هذا الجزء على الوضع الذي ترون حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال ألحقنا هذا الجزء. جاء الله تعالى بالإسلام ولم يلحقوا هذا الجزء ببقية الكعبة. أصل الكعبة مستطيلة وفي الأخير منحرفة. قريش جعلوها مربعة وجاءوا وأتوا بهذا الانحراف واختزلوا هذا الجزء من الكعبة. هذا الموضع الجنوب الشرقي الذي فيه الحجر بعده مسافة قليلة، بعده الباب، باب الكعبة. هذا الموضع أتى النبي إليه بين الحجر الأسود والباب، ووضع صدره ووضع خده ووضع يديه حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم. العلماء يسمون هذا الموضع الملتزم، لأن النبي التزم، وضع صدره وضع خده وضع يديه كوقوف المسلمين عند باب السائل المسؤول. فالنبي فقير إلى الله، محتاج إلى الله، ذليل لمولاه، وهو أفضل الناس وأعلم الناس بالله، أتى إلى هذا الموضع وعمل هذا العمل، ودع الله جل وعلا بدعاء ماثور معلوم. جاز لي وجاز لك أن نأتي إلى هذا الموضع الذي هو بين الحجر الأسود وبين الباب ونلتزم ونعمل هذا العمل. وأما ما عدا ذلك فقاعدة عامة، سل من قال لك تعال إلى هذا الشباك وقبل، تعال إلى هذا الباب وقبل، تعال عند هذه العتبة واركع وقبل. قل له أنا أسألك بالله، هل النبي فعل هذا؟ هل النبي أمرها بهذا؟ فإن قال النبي فعل يتولى إثمه، إن قال إن النبي أمر يتولى إثمه. وواجب علي وعليك يا إخوان يا جماعة، واجب علينا أن نتعلم ديننا، أن نتعلم ما أوجب الله تعالى علينا لنعبد الله تعالى على بصيرة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ساقني إلى هذا الكلام عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ممن شهد عام الحديبية، له مقام كبير عند الله، هذا عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر لنا هذه الاحاديث وذكر لنا بعض احاديث فيها فوائد. قيل لعبد الله بن ابي اوفى: يا عبد الله، ايجوز ان ناكل الجراد؟ هل يجوز لنا ان ناكل الجراد وانت صاحب رسول الله؟ فقال عبد الله بن ابي اوفى: غزوت 7 غزوات مع رسول الله ونحن ناكل الجراد. غزونا 7 غزوات مع رسول الله ونحن ناكل الجراد. هذه فائدة من عبد الله بن ابي اوفى. جماعة يمنعون من اكل الجراد، ووجود الجراد واتيان الجراد خير وبركة، لنا سنون لا نرى الجراد لقلة الامطار ولقلة المياه، مياه الارض غارت، مياه السماء وقفت. الله جل وعلا يقول: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. المطر ماء ينزل من السماء، لا يمنع أن تنشأ سحب من ناحية البحر ويجعلها الله ماء، ولكن الماء الغزير الوفير الذي ينزله الله من السماء، ما الذي حجبنا عن هذا الماء؟ ما الذي منعنا من هذا الماء؟ لما غارت الأرض؟ لما توقفت السماء؟ الجواب: ذنوبنا، معاصينا، بعدنا عن الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. منعنا للزكاة، انتهاكنا للحرمات، بغينا، ظلمنا، بعدنا، هذه أسباب وعوامل تمنع القطر، تمنع القطر. وقد خرج نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي يطلب المطر، وإذا بنملة مستلقية رافعة أقدامها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك بذنوب عبادك. الذنوب هي التي تحول. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. إذا أدمنا على معصية الله هان علينا الأمر، هان علينا الخطر. وهل نحن مدمنون؟ والله مدمنون للمعاصي، والله مدمنون للذنوب. لكن نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخيرا، عبد الله بن أبي أوفى جاء بصدقته إلى رسول الله الزكاة، فأخذ النبي زكاة عبد الله بن أبي أوفى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ الزكاة: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. يعني دعا لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبارك الله تعالى لهم وعليه: اللهم صلي على آل أبي أوفى. أما باب اليوم فهو باب غريب أيضا، يتعلق بلحوم الخيل، الفرس، الخيل، الخيل معلومة التي قال الله تعالى في شأنها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل قال فيها رسول الله: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذه الخيل يجوز لنا أن نذبحها ونأكل؟ أيجوز لنا أن ننحرها ونأكل؟ الخيل لا تأكل اللحوم، وإنما تأكل الحشيش، الربيع، النبات، القط، بقية الأشياء كاللوز، السمسم، ما إلى ذلك. فهل هي حلال أم حرام؟ وتعلمون أيها الإخوان أن نقول حلال أو حرام هذا يتوقف على قول رسول الله، لا يستطيع أحد مهما بلغت مكانته أن يتجرأ ويقول هذا حلال وهذا حرام إن لم يكن هذا القول استقي من رسول الله. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم، والله لا يتجرؤون ولا يتكلمون ولا يقولون هذا حلال ولا هذا حرام إلا بعدما يتأكدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حلال أو هذا حرام. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا افتراء على الله. لهذا ننظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قال الصحابة، وماذا قال الأئمة فيما يتعلق في لحوم الخيل، أهي حلال أم حرام؟ الجواب باختصار، وبعد هذا أقرأ عليه الأحاديث. هذه المسألة وهي مسألة أكل لحوم الخيل الأفراز، فرس وفرس وفرس، أفراز خيل في بعض البلاد وأفراز في بعض البلاد. هذه المسألة يختلف فيها من عهد الصحابة إلى اليوم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر، علي، جملة من الصحابة يرون أنها جائزة. الإمام الشافعي وجماعة كبيرة من أهل العلم يرون أن أكل لحم الخيل جائز. الإمام مالك يقول: أنا لا أقول حرام. الإمام أبو حنيفة يقول: أنا لا أقول حرام، ولكن من أكل لحم الخيل آثم، يعني عليه دم. لا أقول حرام ولكنه مذنب. جماعة من أهل العلم قالوا إنه حرام. إذا تلخصت الأقوال إلى أنه حرام البتة بالكلية، حلال بالكلية، مكروه، لا يقال حرام ولكن لا ينبغي، لأن من أكله يأثم عند الله. فما هو الدليل؟ وهل نجنح إلى الحل إلى الحرمة؟ ماذا يفعل؟ الجواب ما سبق أن قل: يعاد إلى النصوص. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأمر وأجازه فهو جائز، ولو خالف القول جميع من على وجه الأرض، فإنه متى ما خالف قول النبي أحد جميع الأقوال مردودة، ولا يقبل إلا قول المصطفى. يقول الإمام مالك، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القول. كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القول. الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أنا قولي هذا لا يقبل بالكلية ولا يرد بالكلية، ولكن انظروا إلى قولي، إن وافق حديث المصطفى خذوا به، وإلا اضربوا به عرض الحائط. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ما عندنا في شرعة الإسلام قال المشرع قال المقنن، أقوال المقننين والمشرعين تحت الأقدام إذا خالفت قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القانون لا اعتبار به، القانون الوضعي لا يجنح إليه، القانون الوضعي ليس له مقام عند الله وعند رسول الله وعند الصالحين من عباد الله، وإنما نحن مأمورون بأن نسير خلف رفاد رسول الله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن ما الذي ورد عن رسول الله في هذا الباب؟ أيوجد نص صريح يدل على جواز أكل لحوم الخير؟ اسمع، الإمام مسلم، هذا من أصح الكتب، بعد كلام الله بإجماع واتفاق السلف منذ عهد النبي إلى اليوم. السلف اتفقوا على أن أصح كتاب بعد كلام الله البخاري ومسلم، كتابان ليس فيهما إلا قال رسول الله، إن رسول الله، فعل رسول الله، أمر رسول الله، ولهذا المرجع إلى رسول الله. الإمام مسلم في صحيحه، اسمه صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، الإمام مسلم يروي عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، فهو قال الآخران حدثنا، نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخير. أذن في الخير يعني أباح للمسلمين أن يأكلوا لحم الخير، وشيء أذن النبي فيه أيمنعه أحد؟ شيء أذن النبي وقال إنه حلال أيمنعه مانع؟ ولو منعه من منع، ما دام أن أمر النبي قائم فالقول قول صاحب هذا القبر، ولا قول لأحد مع قول رسول الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث آخر يدل على جواز أكل لحم لحوم الحمر لحوم الخيل، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ذات النطاقين، ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، روى حديث الإمام مسلم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج الزبير بن العوام، أسماء بنت أبي بكر تزوج بها الزبير ولدت عبد الله بن الزبير ولدت عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وارضاهما امرأة جليلة. عد الى كتب الصحابة, عد الى كتب التاريخ, اقرأ عن هذه المرأة الصحابية المباركة الجليلة. تقول اسماء رضي الله تعالى عنها: نحرنا فرسا. اسماء عربية تعرف الفرس, وفقيها وعالمة ومهاجرة وامرأة جليلة واخت, اسماء اخت عائشة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وزوجة الزبير وام عبد الله بن الزبير. تعرف الفرس؟ لا نقول انها عجمية, ما تعرف الفرس, عربية اصيلة من بني تيم رضي الله تعالى عنها وارضاها. تقول: نحرنا فرسا على عهد رسول الله. على عهد رسول الله يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حي موجود لم يمت. هذه بيوت رسول الله: حجرة فاطمة, حجرة عائشة, حجرة حفصة. الموضع الذي يقف الناس عنده ليسلموا على رسول الله وصاحبيه هذا موضع حجرة حفصة. الطريق الآخر إلى جهة الباب, إلى طريق الذي يوصل إلى باب جبريل, هذا أيضا موضع لحجر بعض زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأين بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قريب من باب جبريل بمقدار 20 متر على أكثر تقدير. الذين يعرفون المدينة قبل وعاشوا فيها قبل التوسعة وقبل الزيادة, إذا خرج المرء من باب النساء يقابله باب كبير يسمى باب ريطة. شمال جنوب دار ريطة دار أبي بكر الصديق. أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه, تقول: نحرنا فرسا على عهد رسول الله. هذا البيت وهذا البيت بجوار بيت أخيها أختها عائشة, وهل يعقل أنه ينحر الفرس بالمدينة ولا يعلم رسول الله؟ هل يعقل أنه يذبح فرس وليس بين بيت عائشة وبين بيت أبي بكر؟ أسماء مقدار 20 متر ولا يعلم المصطفى؟ لا, لا يعقل هذا في مرة. تقول: نحرنا فرسا على عهد رسول الله. قالت: فأكلناه. ايش معناه تكلناه؟ لو جبت لك فستق وبندق تعرف. فأكلناه, أكلناه. هل يوكل في بيت النبي؟ يوكل في بيت أبي بكر وعائشة لا تعلم والنبي لا يعلم؟ ولو كان الأمر حراما أيقرهم الله على ذلك والنبي على وجه الأرض حي يرزق؟ لا. والعلماء متفقون على أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله, أمرنا بكذا على عهد رسول الله, صنعنا كذا على عهد رسول الله, اتفقوا على أن هذا القول مرفوع حكما. إيش معناه مرفوع حكما؟ يعني أنه يحتج به لا لأنه لو كان أمرا منهيا عنه لأنزل الله القرآن. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا منهيا عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل على عهد رسول الله، الكلام على عهد رسول الله، كانوا يعزلون. ما معنى يعزلون؟ معنى يعزلون يعني الرجل يأتي أمته سريته بجامع امرأته، فإذا دنا من الإنزال، إنزال المني، يعزل وينزع لئلا يقع الماء في رحم المرأة. فجابر يستدل بعدم نزول القرآن والنبي موجود أي دليل على جواز العزل، وإن كان العزل قد نهى عنه النبي، النبي نهى عن بطريقة أخرى، ما قال لا تعزلوا ونهم، ولكن قال لو أراد الله تعالى أن تكون النطفة فإنها لو وقعت على حجر لكانت، بمعنى لا تفعلوا، لا تفعل، لا تعزل. إذا أراد الله جل وعلا أن يكون الولد كان الولد، شيئا من بين. إذا أراد الله تعالى أن يكون الولد عندما تتحرك الشهوة ويبنو إنسان ما لا يستطيع، يحوله الله تبارك وتعالى. أردت بهذا أن نعلم أنهم أكلوا الفرس وفي المدينة وفي بيت أبي بكر وبجوار بيت رسول الله، وما نهاهم القرآن عن ذلك، بل إنهم أكلوه عام خيبر في السنة السابعة، النبي عاش السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، 4 سنوات، وما نزل القرآن بتحريم أكل لحوم الخيل، فأكل لحوم الخيل جائزة حلال. وأريد أن أقرأ عليك وأسمع ما قال الإمام النووي، لأن المسألة مسألة غريبة عجيبة. بعض الناس ناكل لحم الخيل، وإذا ذبح لحم الخيل يذبح ويوكل، والله ذبح في المدينة ونحن صغار، وأكل لحم الخيل ونحن صغار في طيبة الطيبة قبل 50 عام تقريبا، ما استطاع أحد أن ينهى عن هذا، لأن الذي أباح الإسلام لا يجوز أحد أن ينهى. اسمع ما قال الإمام النووي. قال الإمام النووي: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه. وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلق علقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن سلمة وأحمد، الإمام أحمد، وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد وداود الظاهري وجماهير المحدثين وغيرهم. وكرهها طائفة، كرهها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى لحوم الخيل. كرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: يأتم بأكله ولا يسمى حراما. واحتجوا بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال والله جل وعلا ذكر الخيل والحمير والبغال، وذكر الله العلة، قال لتركبوها، ما قال لتأكلوها. هذا ليس بدليل صريح. الله جل وعلا امتن علينا في هذه الآية لأنها زينة وأننا نركبها، ولكن جاء في أحاديث أخرى. ومن أعلم الناس بتأويل قول الله؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أذن يوم خيبر أن توكل وأكلت لحوم الخيل على عهده صلوات الله وسلامه عليه، فلم ينكر، ينكر، فدل ذلك على الجواز إن شاء الله. قال الإمام النووي: واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على رد حديث بأن النبي نهى عن الخيل والبغال والحمير وعن أكل كل ذي ناب من السباع. النبي نهى عن الخيل والحمير والبغال وأكل كل ذي ناب من السباع، لكن الحديث يقول اتفقوا على أنه ضعيف ساقط، فيه راوي، هذا الراوي سمى بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد رحمه الله تعالى قاضي من قضاة مصر، يقولون فيه بقية، فيه تقية، وحديث غير نقية. حديث النبي غربلة، حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه حققت، الرجال معروفون، فلان ثقة، فلان عدل، فلان لين، فلان منكر، فلان شاذ، فلان معلول، أحاديث فلان مضطربة لا تقبل، وهكذا. إذن الحديث الذي يدل على النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وأكل كل ذي ناب من السباع، هذا الحديث ضعيف، لكن النهي عن لحوم كل ذي ناب صحيحة، عن البغال عن الحمير صحيحة، ولكن قل إن النبي نهى عن أكل لحوم الخيل لم يصح الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام النووي وحدثناه يحيى ابن يحيى قال أخبرنا معاوية حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. إذن الخيل الخالص يجوز، الحمار لا يجوز، البغل المتولد من الخيل والحمار لا يجوز، الحمار الإنسي لا يجوز، الحمار الأهل الوحشي يجوز،